الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر أو أدوات الطلب ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين، أحدهما ما يدل بلا عناية كمادة الأمر وصيغته، والآخر ما يدل بالعناية كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، فيقع الكلام في القسمين تباعا. أما القسم الأول، ما يدل على الطلب بدون عناية، ذكر مادة الأمر وصيغة الأمر مثالا عليه، حيث أن الآمر إذا قال لعبده آمرك بالصلاة، فهنا قوله هذا يدل على طلب الإتيان بالصلاة بدون عناية. أما إذا سأل أحدهم الإمام عليه السلام بأن فلانا شك في صلاته وعمل كذا، فما هو الحكم؟ فأجاب الإمام عليه السلام بقوله أعاد الصلاة، فإنه من الواضح أن المنسبق إلى الذهن من قول الإمام عليه السلام أعاد الصلاة أنها جملة خبرية. أعاد الصلاة جملة خبرية تتضمن فعلا وفاعلا ومفعولا، ومن المعروف أن الجملة الخبرية تفيد قصد الإخبار والحكاية، وهذا نابع من ظهور حال المتكلم. ولكن لا ريب أن المتفيقه فضلا عن الفقيه لا يفهم من الجملة ومن جواب الإمام عليه السلام أعاد الصلاة، يفهم أن الإمام يريد أن يخبر أن فلانا أعاد الصلاة، بل يفهم أن الإمام يطلب إعادة الصلاة. قول الإمام أعاد الصلاة أو يعيد الصلاة لا، ليس بمعنى الإخبار والحكاية عن أمر قد تحقق وهو إعادة الصلاة، بقدر ما نستفيد من الجملة أن الإمام يريد طلب إعادة الصلاة، فهو يطلب. إذن هذه الجملة نجد أنها جملة خبرية استعملت في مواقع الطلب، في مقام الطلب. فمن هنا وقع الكلام بين الأعلام، كيف تكون الجملة الخبرية تفيد الطلب وتدل على معنى الطلب؟ إذ من المعروف أن ما يدل على الطلب هو الأمر، آمرك بالصلاة أو صلي، صيغة الأمر افعل، هذا يدل على الطلب. أما كيف تكون الجملة الخبرية تدل على الطلب؟ يقول السيد رضوان الله تعالى عليه أن دلالة مادة الأمر على الطلب أو صيغة الأمر بدون عناية زائدة، بخلاف الجملة الخبرية فإنها تدل على الطلب بعناية. ما هي هذه العناية؟ يأتي بيانها إن شاء الله عند التحدث في القسم الثاني. الطلب، قلنا أعاد الصلاة، اليوم لا يريد أن يخبر، يريد طلب الإعادة. الكلام فعلا فيما يدل على الطلب بدون عناية. وذكر السيد أن ذلك كما في مادة الأمر وصيغة الأمر. وتقدم في الحلقة الثانية ذكر الفرق بين مادة الأمر وبين صيغة الأمر. فإن المراد من مادة الأمر كل كلمة دلت وأفادت معنى الطلب، وكانت تلك الكلمة مكونة من الحروف الثلاثة الألف والميم والراء أمرا. فمادة الأمر كقولنا أنت مأمور وآمرك، فإنها لا يعد مادة الأمر. فمادة الأمر هي الكلمات المركبة من حروف الأمر، مأمور آمرك يعبر عن ذلك بمادة الأمر. بينما كل كلمة جاءت على صيغة الأمر كصيغة افعل يعبر عنها بصيغة الأمر، كصلي، كأقم، كقم، فإن هذه يعبر صيغة الأمر. لماذا؟ لأنها ليست مركبة من الحروف الثلاثة وهي الألف والميم والراء. صلي تفترق عن أنت مأمور أو آمرك بالصلاة. إذن تارة المتكلم يستعمل مادة الأمر فيقول آمرك آمرك بالصلاة، وتارة يستعمل صيغة وهيئة الأمر فيقول صلي. ولا شك ولا ريب بين الأعلام أن مادة الأمر وأن صيغة الأمر تدل على الطلب. فإذا قال المتكلم آمرك بالصلاة كان معنى ذلك أطلب منك الإتيان بالصلاة. وإذا قال صلي معنى ذلك طلب الصلاة. إلا أن الفرق بين مادة الأمر وبين صيغة الأمر كما تقدم في الحلقة الثانية أن مادة الأمر تدل على الطلب بمفهومه الاسمي، بينما صيغة الأمر تدل على الطلب بمفهومه الحرفي، أو قل تدل على النسبة الإرسالية بين المادة والمخاطب، بينما مادة الأمر تدل على الطلب بمعناه الاسمي، لأن المادة من المعاني الاسمية، فيكون المعنى الموضوع لها أيضا من المعاني الاسمية. بينما لما كانت صيغة الأمر وهي صيغة إفرادية، والصيغ والهيئات كما تقدم في بحث المعاني الحرفية كلها من المعاني الحرفية، الهيئة لا تدل إلا على معنى حرفي وهو النسبة. فنقول إذن صيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية، وكل نسبة تحتاج إلى طرفين، الطرف الأول هو مادة الفعل والطرف الثاني هو المخاطب والفاعل. فإذا قال المتكلم صلي كان معنى ذلك النسبة الإرسالية المتحققة بين الفاعل وهو الشخص المأمور، وبين المادة التي يطلب منه الإتيان بها وهو الصلاة. هذا هو معنى أن مادة الأمر أن مادة الأمر تدل على الطلب بمفهومه الاسمي، بمعنى موضوع لعنوان الطلب، بينما هيئة الأمر وصيغة الأمر لا تدل على الطلب بمعناه الاسمي بل على أو الإرسال بمعناه الاسمي بل تدل على النسبة الإرسالية المرتبطة بين المخاطب بين المخاطب وهو المأمور وبين المادة التي سوف يأتي بها. والطلب بمعنى السعي نحو المقصود، فإذا قيل لفلان أطلب منك كذا بمعنى اسعى نحو المقصود تحقيقه. والطلب أو السعي نحو المقصود على نحوين، تارة يكون طلبا تكوينيا وأخرى يكون طلبا تشريعيا. والطلب التكويني هو الطلب المباشر أو السعي نحو المقصود المباشر بنحو مباشر. والطلب التشريعي هو السعي نحو المقصود بنحو غير مباشر. مثلا تارة أريد الماء فأقوم وأذهب وأشرب الماء، فهنا يقال سعيت نحو المقصود أنا نفسي، هذا يسمى بالطلب التكويني. وأخرى لا أأمر عبدي أريد الماء أطلب منك الإتيان آمرك بجلب الماء، فهذا سعي نحو المقصود الذي يترتب عليه الغرض ولكن بنحو غير مباشر، إذ أنني لست أنا بذاتي سعيت نحو المقصود وإنما من خلال واسطة وهو من خلال العابد. إذن الطلب تارة يكون طلبا تكوينيا كالعطشان الذي يتحرك نحو الماء، وأخرى يكون طلبا تشريعيا كتكليف الغير بأن يحضر الماء. هذا واضح. المتفق عليه بين الأصوليين أن مادة الأمر وصيغة الأمر تدلان على الطلب، ولكن ليس على مطلق الطلب بل على الطلب الوجوبي أو الطلب الإلزامي. فإنه إذا قرأنا أو إذا قال المتكلم آمرك بالصلاة إن سبق الذهن إلى أنه يريد أن يلزم عبده بالإتيان بالصلاة بنحو الوجوب، وليس له مطلق الطلب بمعنى المنسجم مع الوجوب والاستحباب. كذلك صيغة الأمر، فإن المنسبق إليه ذهنا من صيغة الأمر كصلي هو الطلب الوجوبي وليس مطلق الطلب الذي ينسجم مع الوجوب والاستحباب. إذا لا شك ولا ريب، والوجدان وأبناء العرف وأبناء المحاورة كلهم يشهدون بأن المتبادر والمنسبق إليه من مادة الأمر ومن صيغة الأمر هو خصوص الطلب الوجوبي دون مطلق الطلب الذي ينسجم مع الاستحباب ومع الوجوب. ونتيجة ذلك أو حينئذ يقال ما هو سر هذا الانسباق وما سر هذا التبادر، إذ من الواضح أن الواضع لم يضع مادة الأمر لخصوص معنى الطلب الوجوبي، كما أن الواضع لم يضع صيغة الأمر لخصوص النسبة الإرسالية بنحو الإلزام والوجوب. فإذا كان الأمر كذلك، كيف تحقق هذا الانسباق وكيف تحقق هذا التبادر؟ فكيف انسبق إلى الذهن من مادة الأمر أو من صيغة الأمر خصوص الطلب الوجوبي؟ من هنا وقع البحث حول بيان السر في هذا الانسباق ومنشأ هذا الانسباق، ووقع الكلام في بيان ذلك تحت جملة من النظريات تنحل إلى ثلاث. النظرية الأولى أن ذلك يتحقق بسبب الوضع، النظرية الثانية أن ذلك تحقق بواسطة حكم العاقل، النظرية الثالثة أن ذلك تحقق، أن ذلك أي أن ذلك الانسباق والتبادر تحقق بواسطة الإطلاق ومقدمات الحكمة. بيان النظريات: النظرية الأولى تنص أن سبب الانسباق وسبب التبادر هو الوضع، بمعنى أن لفظ الأمر مادة وصيغة وضعه الواضع للدلالة على الطلب بداع لزومي، فالواضع وضع مادة الأمر لمعنى الطلب الوجوبي، وصيغة الأمر للنسبة الإرسالية بداع البالغ حد الإلزام الشديد. فببركة الوضع، أي أن مادة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي وصيغة الأمر للنسبة الطلبية الإرسالية البالغة حد الإلزام، تبادر الذهن من مادة الأمر ومن صيغة الأمر إلى خصوص الطلب الوجوبي، لأن التبادر إنما يتحقق عند تحقق العلقة الوضعية. فإذا كانت العلقة الوضعية بين مادة الأمر وبين المعنى قائمة في أن مادة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي، وصيغة الأمر قائمة في أنها موضوعة لخصوص النسبة الإرسالية البالغة حد الإلزام، لما كان كذلك فبمجرد أن يسمع السامع مادة الأمر أو صيغة أمر ينسبق ذهنه إلى خصوص الطلب الوجوبي. هذه النظرية لا إشكال في ثبوتها، إلا أن ثبوتها يتوقف على بطلان النظرية الثانية وبطلان النظرية الثالثة. فإذا تم بطلان أن استفادة الوجوب من حكم عقلي أو استفادة الوجوب بواسطة مقدمات الحكمة، إذا تبين بطلان ذلك تمت النظرية الأولى. أما إذا تبين صحة النظرية الثانية أو الثالثة يتبين فساد هذه النظرية. إذن موقوف صحة النظرية الأولى التي تدعي أن منشأ استفادة خصوص الطلب الوجوبي من مادة الأمر أو صيغة الأمر، منشأ ذلك وضع الواضع، الواضع وضع مادة الأمر لخصوص الطلب الوجوبي. ووضع صيغة الأمر لخصوص النسبة الإرسالية البالغة حد الإلزام. صحة هذه النظرية يتوقف على بطلان النظريتين الآتيتين، وإلا إذا تبين صحة إحداهما يتبين فساد هذه النظرية. قال: الأمر أو أدوات الطلب ينقسم، هذا قرأنا القسم الأول، الطلب هو السعي نحو المقصود، فإن كان سعيا مباشرا كالعطشان يتحرك نحو الماء فهو طلب تكويني، وإن كان بتحريك الغير وتكليفه كأمر المولى عبده فهو طلب تشريعي. ثالثا، أنا أذهب وأشرب الماء، وأخرى أقول لعبدي اجلب الماء. ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الإسمي، ولكن ليس كل طلب، بل خصوص الطلب التشريعي من العالي، لأنه إذا كان الطلب من السافل هذا لا يسمى أمرا بل يسمى دعاء، وإذا كان من المساوي إلى المساوي يسمى التماسا. فإذا كان الطلب من العالي إلى الداني يسمى أمرا، وإذا كان من الداني كالإنسان إلى العالي كالحق سبحانه وتعالى فإنه يسمى دعاء، وإذا كان من المساوي إلى المساوي كبين الأخي وأخي فإنه يسمى التماس دعاء. بل إذن الأمر لا يصدق إلا إذا كان طلبا تشريعيا، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يأمر فهو لا يسعى بنفسه إلى المقصود، بل بطريق غير مباشر، بل طلبا تشريعيا، لا يكون إلا الأمر من العالي. كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلب، وذلك لأن مفاد الهيئة، هيئة الأمر، صيغة الأمر فيها هو النسبة الإرسالية، والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب، كما ذكر في الحلقة الأولى، كمن يرسل كلب الصيد نحو الفريسة، حيث إن الإرسال سعي نحو المقصود من قبل المرسل أي الآمر، فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة التصورية تبعا لدلالتها على النسبة الإرسالية تصورا على منشأ انتزاعها. ما هو منشأ الانتزاع؟ هو النسبة الإرسالية. يقول السيد: هيئة الأمر وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية، ننتزع من النسبة الإرسالية عنوان الطلب، ننتزع من النسبة الإرسالية عنوان الطلب، لأن معنى نسبة إرسالية يعني طلبون. إذن صيغة الأمر ليس مباشرة موضوعة للطلب بالمعنى الإسمي، الطلب معنى إسمي، لا بد أن تكون صيغة الأمر موضوعة للنسبة، لأن صيغة الأمر من المعاني الحرفية، والمعنى الحرفي لا بد أن يكون موضوع للنسبة كما تقدم في بحث المعاني الحرفية. إذن صيغة الأمر وهيئة الأمر لما كانت من المعاني الحرفية إذن لا بد أن تكون موضوعة للنسبة، وهي النسبة الإرسالية. العقل ينتزع من نسبة الإرسالية عنوان ومفاد الطلب، فيكون مفاد الطلب عنوان انتزاعي منتزع من منشأ وهو النسبة الإرسالية. ولهذا قال: فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة التصورية. ما معنى بالدلالة التصورية؟ يعني الدلالة الوضعية، لأن الدلالة التصورية منشأها واضح خلافا لمسلك السيد الخوئي حيث يقول ان ما ينشأ عن الوضع هو دلالة تصديقية وليست دلالة تصورية. الدلالة التصورية بمعنى الدلالة الوضعية الناشئة عن الواضع. قد تقول لماذا يقال الهيئة تدل على الطلب بالدلالة الوضعية التصورية؟ المفروض أن يقول أن هيئة الأمن موضوعة أو تدل بالدلالة الوضعية على النسبة الإرسالية، لأن الواضع لم يضع صيغة الأمر على الطلب كمعنى اسمي بل وضعه للنسبة الإرسالية. نقول لا فارق، نستطيع أن نقول أنه إنما عبرنا عن أن صيغة الأمر موضوعة وتدل على الطلب بالدلالة الوضعية لأن الطلب منتزع من منشأ وهو النسبة الإرسالية، فنستطيع أن نقول هي موضوعة للعنوان الانتزاعي لأن العنوان الانتزاعي منتزع من منشأ انتزاعي هو الموضوع له النسبة صيغة فسواء قلت موضوع للنسبة الإرسالية أو قل موضوع للطلب بهذا المعنى أن صيغة الأمر توضع للطلب لأن الطلب منتزع من النسبة الإرسالية التي هو المعنى الموضوع له صيغة واضح شيخ علي؟ هيئة الأمر أليست موضوعا للنسبة الإرسالية؟ صح أو لا؟ إذن الدلالة الوضعية والتصورية هي النسبة الإرسالية. ألا ينتزع الذهن من عنوان النسبة الإرسالية عنوان الطلب؟ لأن النسبة الإرسالية بمعنى إرسال المكلف نحو المقصود، صحيح؟ فإذا هذا إرسال المكلف نحو المقصود هو عنوان، فعنوان الطلب إذا من أين انتزعناه؟ من النسبة الإرسالية، لأن المنشأ هو النسبة الإرسالية، هذا المنشأ هو الموضوع له صيغة الأمر، فأستطيع أن أقول إن صيغة الأمر موضوعة للطلب لأن الطلب منتزع من النسبة الإرسالية الذي هو منشأ الذي هو المعنى الموضوع له صيغة فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة التصورية. لاحظ تبعا، ما معنى تبعا؟ يعني الوضع لم يضع صيغة الأمر لمعنى الطلب بل وضعه للنسبة الإرسالية التي بتبعها وبواسطتها وصلنا إلى عنوان الطلب تبعا لدلالتها تصورا على منشأ. ما هو منشأ انتزاعها؟ وهو أحسنتم النسبة الإرسالية، كما أن الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود تكون مصداقا حقيقيا للطلب لأنها سعي نحو المقصود، كما أن الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود تكون مصداقا حقيقيا للطلب لأن الطلب سعي نحو المقصود وهي سعي نحو المقصود. صيغة الأمر عندما تصدر من المتكلم بأي داعي؟ بداعي تحريك المكلف نحو المقصود، إذن هي سعي نحو بداعي السعي نحو المقصود فتكون مصداقا من مصاريف الطلب وينطبق عليها عنوان الطلب لأن الطلب بمعنى السعي نحو المقصود. نعم شيخ أحمد. سعي نحو المقصود، قلنا نحن الطلب وهو السعي نحو المقصود تارة يكون مباشرا وهو تكويني وأخرى غير مباشر وهو تشريعي. واضح شيخ حسين؟ ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليون تقريبا دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب بحكم التبادر وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة كقوله آمرك بالصلاة، أو هيئة كقوله أقيم الصلاة وجوبا، وإنما اختلف في توجيه هذه الدلالة وتفسير هذه الدلالة إلى عدة أقوال. يعني ما هو منشأ استفادة الوجوب وما هو منشأ هذا التبادر وهذا الانسباب، على أي أساس ينسبق الذهن من مادة الأمر وصيغة الأمر إلى خصوص الطلب الوجوبي؟ القول الأول إن ذلك بالوضع، بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ من داع لزوم، يعني الواضع وضع صيغة الأمر ومادة الأمر لخصوص الطلب الوجوبي، وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك، يعني من داع لزومي وجوبي. ودليل هذا القول هو التبادر، والتبادر يكشف عن الوضع كشفا النية. شيخنا، أنا كيف أعرف أن الحيوان المفترس موضوع للفظ الأسد حقيقة؟ ببركة التبادر. إذا سبق ذهني من كلمة الأسد، من لفظة الأسد إلى الحيوان المفترس، كشف ذلك أن المعنى وهو الحيوان المفترس موضوع له لفظ الأسد بنحو الحقيقة، وهو الموضوع له لفظ الأسد. كذلك هنا في المقام التبادل يكشف عن ذاك الوضع، يعني بمجرد أن أسمع أقيم الصلاة يتبادر ذهني إلى أنها بنحو الوجوب. إذن يكشف عن ذلك أن صيغة الأمر موضوعة وتدل على الطلب بنحو الوجوب. ودليل هذا القول هو التبادل. والتبادل بأي معنى؟ التبادل معنى انسباق الذهن إلى المعنى من حق اللفظ، يعني بدون واسطة. ودليل هذا القول هو التبادر، لاحظ، مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعى لتفسير هذا. يعني يقول يتوقف صحة القول الأول على بطلان القولين الآخرين، أما إذا تبين صحة أحدهما بطل القول الأول. أن نقول لا، هذا الانسباق ليس ببركة الوضع، إنما هذا الانسباق ببركة حكم العقل أو ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة. إذن هذه النظرية أو هذا القول إنما يتم إذا تبين بطلان القول الثاني والقول الثالث. النظرية الثانية أو القول الثاني ما سلكه المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف وتبعه السيد الخوئي، ولكن ببيان وبتقريب آخر. والسيد رضوان الله تعالى عليه اقتصر على تقريب المحقق النائيني المذكور في فوائد الأصول. المحقق النائيني يذهب إلى أن منشأ استفادة الوجوب ليس هو الوضع، أو قل إن الوجوب ليس من المدالين اللفظية، بمعنى أن الواضع لم يضع مادة الأمر أو صيغة الأمر بخصوص الطلب الوجوبي، بل الواضع وضع مادة الأمر ووضع صيغة الأمر لمطلق الطلب، سواء كان بنحو الإلزام أو بنحو عدم الإلزام. القول الأول كان يقول نفس الواضع وضع مادة الأمر وصيغة الأمر لخصوص الطلب الذي يكون بداعي الإلزام والوجوب. المحقق النائيني يقول لا، الطلب لم يضعه الواضع لخصوص الطلب الوجوبي، بل وضعه لمطلق الطلب المنسجم مع الوجوب ومع غير الوجوب كالاستحباب. إذن كيف الذهن تبادر؟ كيف الذهن تبادر من مادة الأمر ومن صيغة الأمر إلى خصوص الطلب الوجوبي؟ يقول بواسطة العقل. وذلك أن الإنسان إذا قرأ صيغة أمر كأقيم الصلاة يقول أقيم الصلاة لا تدل إلا على خصوص على مطلق الطلب، ولكن حيث أن هذا الطلب لم يقترن بترخيص على الترك، أقيم الصلاة ولا يوجد مع هذا الطلب ترخيص بترك الصلاة، كل طلب لا يقترن بترخيص على الترك يحكم العقل بالوجوب وبالإلزام. إذن منشأ استفادة الوجوب هو حكم العقل بكون الطلب غير مقترن بالترخيص في المخالفة والترخيص بالترك، وليس هو الواضع. الواضع وضع الطلب لمطلق الطلب، ولكن لما كان هذا الطلب نشأ من قبل الآمر ولم يقرنه بترخيص على الترك حكم العقل بكونه طلبا وجوبيا وطلبا لزوميا. إذن منشأ استفادة الوجوب ليس هو المدلول اللفظي أنه بمجرد أن أرى أقيمه يعني تدل على الطلب الوجوبي، لا، أقيمه تدل على مطلق الطلب، ولكن لما كان هذا الطلب لم يقترن بالترخيص بالتركي يحكم العقل بأن هذا الطلب صدر بداعي الإلزام والوجوب. مالي واضحة بكثير من المحقق النائيني؟ أشكل السيد على هذه الفكرة بإشكالين أو بثلاثة إشكالات. قال القول الثاني ما ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله من أن ذلك أي أن منشأ استفادة الوجوب بحكم العاقل وليس ببركة الواضح، بمعنى أن الوجوب أن معنى الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي، يعني ليس مدلولا وضعيا كالقول الأول، وإنما مدلوله الطلب، أي الطلب بمعنى مطلق الطلب، وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة، لاحظ أقيم الصلاة تدل على مطلق الطلب، وهنا لم يأتي ترخيص يرخص المولى بترك الصلاة، إذن هذا الطلب لم يقترن بترخيص في المخالفة أو ترخيص بالتركي، هنا يحكم العقل بلزوم امتثاله أي الوجوب، وبهذا اللحاظ يتصف بالوجوب. بينما إذا اقترن الطلب بالترخيص المذكور، يعني الترخيص في المخالفة والترك، لم يلزم العقل بموافقته ولزوم امتثاله، وبهذا اللحاظ يتصف بالاستحباب. إذن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، ما هو الموضوع؟ هو عدم اقتران الطلب بالترخيص في المخالفة والترخيص على التار، واضح؟ هذا هو موضوع حكم العقل. حكم العقل ما هو موضوعه؟ هو أن لا يقترن الطلب بالترخيص في المخالفة. متى ما اقترن بالترخيص دل على الاستحباب، دل على غير الإلزام. إذا موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال والوجوب هو عدم اقتران الطلب بالترخيص. نعم، لا مو الأصل، أن صيغة الأمر ومادة الأمر تفيد مطلق الطلب الذي ينسجم مع الاستحباب والوجوب. لكن هذا الطلب ننظر هل جاء هل اقترن، هل جاء معه ترخيص يجوز لنا أن نترك هذا الطلب أم لا؟ إذا لم يقترن بالترخيص في المخالفة هنا يأتي حكم العقل. لاحظ يقول العقل إذا هذا الطلب صدر بداع لزومي وبداع وجوبي، داع إلزامي وداع وجوبي، فاستفادة الوجوب من شأها حكم العقل. لا نقول الأصل هو الوجوب، نعم، إلا إذا كان بمعنى الأصل هو الوجوب ببركة حكم العقل يكون هذا صحيح. أشكل السيد على ذلك بثلاث إشكالات أو أورد عليه ثلاثة إيرادات. الإيراد الأول هو أن لو تم كلام المحقق النائيني وهو أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو عدم اقتران الطلب بالترخيص في المخالفة، بمعنى أن لا يصدر من قبل المولى ترخيص في المخالفة، هنا يحكم العقل بلزوم الامتثال والوجوب. نقول للمحقق الناهيني ما رأيك في هذا الفرض الذي نطرحه لك، أنه لو صدر أمر من قبل المولى، لو صدر أمر من قبل المولى كان قال المولى مثلا سلم على زيد من الناس، سلم على زيد من الناس، وهنا سلم صيغة أمر، وصيغة الأمر بناء على مدعى المحقق النائيني تدل على مطلق الطلب، وهنا لم يصدر ترخيص من قبل المولى، بيان ترخيصي على لسان المولى لم يصدر، ولكن أنا السامع علمت من مصادر الخاصة، علمت من مصادر الخاصة أن المولى، التفت معي، أن المولى يرضى بتفويت ذلك طلب. هو لم يتكلم المولى أصلا، لم يتكلم المولى، المولى لم يتكلم، علمت من مصادر الخاصة أن المولى هذا الطلب لم يصل إلى حد الإلزام وحد الملاك الشديد، بل المولى يرضى بتفويته، يعني لا يرى المولى أن تفويت هذا الطلب مضرا بأغراضه، يرضى. هنا لاحظوا دقة الإشكال، وين المفروض أن المولى لم يرخص، يعني لم يصدر عنه ترخيص، لم يصدر بيان ترخيصي من قبل المولى ونفس الآمر، إنما أنا علمت، ولو قلت عندي علم الكيمياء والكيمياء طلعت على نفسية المولى، هو ما تكلم المولى ولم يصدر ترخيص، أنا علمت بعلمي الملهم المودع أن المولى يرضى بترك مثل هذا طلب وتفويت الغرام. هنا المفروض بناء على رأي المحقق النائيني أن يقول أنه إذا لم يقترن، هو الآن هذا الطلب لم يقترن بترخيص من قبل المولى فيدل على الوجوب، مع أنه قد يقال أنه إذا علمت أن المولى يرضى بتركه، هو لم يصدر ترخيص من قبله، المفروض أنه يرضى بتركه، فبالتالي لا يدل على الوجوب، بينما على مبنى المحقق النائي يدل على الوجوب. فيقول إذن، لاحظوا أين نقطة السيد الشهيد، يريد أن يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه ليس موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو عدم اقتران الطلب بالترخيص في المخالفة، بل تكون هنا الدقة، بل موضوع حكم العقل بلزوم ووجوب الامتثال هو عدم كون ذلك الطلب بعبارة أخرى، موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال والوجوب وصول ذلك الطلب إلى ملاك شديد يصل إلى حد لا يرضى المولى بتركه، هذا هو الموضوع. إذا وصل الطلب إلى حد لا يرضى المولى بتفويته وبتركه يكون هنا يحكم العقل بلزوم الامتثال والوجوب. أما إذا وصل الطلب إلى حد يرضى المولى بتفويته هنا لا يحكم العقل بلزوم الامتثال والوجوب. إذن يريد أن يقول السيد الصدر أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال ليس هو الطلب الذي لا يقترن بالترخيص في المخالفة، بل الطلب الذي وصل إلى حد لا يرضى المولى بتفوي، يعني وصل إلى مرحلة الملاك وقوة الملاك الشديد. ومعنى أنه وصل إلى ملاك شديد أي وصل إلى مرحلة لو اطلعنا على نفسية المولى وما في قلب المولى لا يرضى المولى بتفويته، هنا يحكم العقل بلزوم الامتثال. هنا نسأل، إذا تبينت هذه النقطة نسأل، ما هو الذي يكشف أن هذا الطلب يصل إلى حد لا يرضى المولى بتفويته أو يصل إلى حد يرضى المولى بتفويته؟ نحتاج إلى كاشف. لماذا؟ لأن العقل ليس له قدرة للوصول على ما في قلب المولى وما في واقع نفسية المولى، العقل قاصر. إذا لابد أن يكون هناك دال وكاشف من خلاله نعرف هل أن هذا الطلب يرضى المولى بتفويته أو لا يرضى المولى بتفويته. وليس لنا طريق إلا من خلال الألفاظ والمداليل اللفظية. إذن من خلال المداليل اللفظية فقط وفقط نستكشف أن الطلب وصل إلى مرحلة الملاك وقوة الملاك الشديد أو لم يصل إلى مرحلة الملاك الشديد، لأن العقل قاصر عن إدراك ما في واقع المولى. إذن يقول السيد نحن نشكل في أصل مبنى المحقق النائني. مبنى المحقق النائني يقوم على أساس أن موضوع حكم العقل بالوجوب هو عدم اقتران الطلب بالترخيص في المخالف. نقول لا، ليس هو هذا بالدليل الفرض الذي فرضناه، إنما الموضوع لابد أن يكون هو أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال عبارة عن كون الطلب يصل إلى حد لا يرضى المولى بتفويته. كيف نعرف أن هذا الطلب وصل إلى حد لا يرضى المولى بتفويته؟ ليس عن طريق العقل، لأن العقل قاصر عن إدراك ما في نفس المولى، بل لابد أن نستكشفه من خلال كلام المولى وألفاظ المولى. فنرجع إذن إلى المداليل لفظية وليس إلى الأحكام العقلية. واضح وين إشكال سيد الصدر؟ من خلال قوة اللفظ. إذا جاء قال أنا آمرك بالصلاة، أقول ظاهر هذا اللفظ مشكلة. احنا نريد ان نضرب مبنى المحقق النائن يقول اذا ما هو الذي يحقق الوجوب هو عدم اقتران الطلب بالترخيص في المخالف. نقول لا، وليس هذا هو مدار الوجوب واللزوم وحكم العقل. نريد ان نضرب نفس المبنى، اساس المبنى. ولهذا قال ويرد عليه اولا ان مو موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص في المخالفة، هذا غير كافي. لماذا؟ لوضوح أن المكلف إذا اطلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى بأن علم من قبل أشخاص آخرين مثلا على أن طلبه نشأ من ملاك غير لزومي، ولا يؤذي المولى فواته، لم يحكم العقل بلزوم الامتثال. هذا هو موضوع حكم العقل. فالوجوب العقلي فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب. ما هي هذه المرتبة؟ وهو وصول الطلب إلى حد لا يرضى المولى بتفويته، وهذه المرتبة من يكشف عنها؟ العقل قاصر لا يستطيع أن يدرك ملاكات الأحكام ووقائع ما في نفس المولى، ولا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي وما يطرحه المولى. فلا بد من فرض أخذها في مدلول اللفظ لكي يتنقح ويثبت بذلك موضوع الوجوب العقلي. إذن ما هو موضوع وجوب العقل؟ ما هو موضوع الوجوب العقلي أي حكم العقل بالوجوب؟ ليس الطلب الذي لم يقترن بالترخيص في المخالفة، بل الطلب الذي وصل إلى حد لا يرضى المولى بتفويته، وصل إلى ملاك شديد جدا. بقية الإيراد تأتي. لا أقول لو علمت أن هذا الطلب يرضى المولى بتفويته، لكن لم أعلم عن طريق صدور ترخيص من قبل المولى، علمت من طريق الكشف والعرفان، علمت من طريق مصادري الخاصة، المولى لم يصدر ترخيص أصلا، لكن أنا عرفت من خلال خبرتي أن المولى هذا الطلب يرضى بترخيص. لا، الإشكال المحقق النائني يقول موضوع لا دقة الإشكال مو في هالمقطع، روح الإشكال في أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال والوجوب ليس الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص، بل الطلب الذي وصل إلى حد لا يرضى المولى بتفويته ولو لم يصدر ترخيصا. ولو لم يصدر ترخيصا.